السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع العم أبو جهاد. هذا الجزء هو الجزء الثامن من المقابلة. بدنا نتابع من حيث انتهينا لساتنا بالمخيم، مخيم الشهيد عزمي المفتي،
مخيم الحصن.
إنه مخيم الحصن أيضا. بدي تحكي لي عن حالة الحالة المعنوية للناس، كيف كان شعورها وانت كنت يعني مطل على اوضاع الناس كلها بحكم طبيعه عملك في الوكاله؟
انا اقول لك لما الوكاله بدات في هذا المخيم، بدات في المخيمات، شكلت مراكز لتوزيع الارضيه، مركز عيادي، مركز تربيه، فبتعرف التوزيع بقى يجي صف الناس ويكون مخلوط النسوان والزدان مع سوا، يحملوا سطوري معهم وشولات مشان الزيت والسكر والعدس. فبيني وبينك بعض الأشخاص بكل طلع والله إحنا صدنا في النور أدلة بهالتوزيع، هذا طلع علينا كيف ذلكين، يعني يحسوا حالهم إنه بهالوقفة هاي خجلانين إن وقفوا مثل واحد شحان البيت اللي بقول عنك الفقير باب بيت الغني.
نعم، يعني كانوا يشعروا بالإهانة،
يشعروا بالخجل من الوقفة هاي. فبتعرف يعني الناس بتعرف لما تلاقيش في الشغل بقى في وقتها والعمل مجبورة انه كل واحد، لو في ناس سكر ما عندهم مش ناس يشتغلوا، طبعا مجبورين انه ياخذوا التموين على اساس سعر حاضر.
نعم،
هذا اللي كان يشعر وشاهد بكل وجهه. مراكز التغليب بتعرف للاولاد الصغار اللي بكتب عين المدارس يجوا مثلا يعملوا الموجبات الاكل، يجوا ياكلوا في المطعم وظلوا طالعين، يشربوا حليب برضه الصبح، وجبات حليب خاصة ساخنه، ويسحبوا حالهم من الطالب، لأنك لا تبقى يعني نخذ المدارس تسكير الحليب.
طيب يعني كانوا الناس مثلا يتمنوا طريقة أخرى للمساعدة؟
والله
خاصة وأن المجتمع الدولي بيتحمل، يعني
في مثل الناس بقول والله إنه لو بيعطونا مصاري إنه أفضل ما يوزعوا علينا. في ناس يقول والله لو يعطونا مصاري بعض الأشخاص ما تستقيم معهم يوم. يعني المصاري ما تستقيمش معهم، يصرفوها ما يلقوش شيء. يعني تلاقي الناس بتعرف عن الجميع.
كان في امراض ساريه بالمخيم معينه بتفتك بالاطفال؟
والله والحمد لله المخيم ما في بقى امراض الا امراض عاديه طبيعيه مثل باقي الامراض، بس ما في يعني امراض عدوى ما عدوى شيء ما في.
طب الايام البرد القارص كيف كانت تمر على المخيم؟
البرد القارص مرت علينا ايام ثلوج في الخيام لا يعلمها الا الله.
شو المقصود؟
يعني بيني وبينك الثلج بقى على الخيام، بقى شكلت فرق من الوكالة، من التربية، ومن العيادات، ومن تبعين فرق السانيتيشن على أساس يدوروا في الحارات.
ما كان الشباب كان له دور في الموضوع؟
ما في بقى لا شباب ولا شيء.
نعم.
فصاروا يقيموا فيها الثلج اللي على الخيام ويعملوا مرور، اللي بده مساعد يساعدوا. يعني ما الموظفين الوكالي منتشرين في جميع الحارات حالة طارئة يعني يعملوها.
يعني لما تثلج الدنيا كانت تهبط الخيام على الناس؟
لا لا، لأنه كانت لأن أرض جبلية هون تاج وتاج عميقة والأرض جامدة.
الأرض جامدة هون بالمخيم؟
نعم.
أنت حكيت لي كانوا الناس يلبسوا الجزم ولا كيف؟
يلبسوا الجزم لأنه من الأرض من فوق من تحت جامدة. هاي اللي من فوق التراب اللي من فوق.
أها. طيب ابو جهاد، انتم بقريتكم عن الحوض في عملتوا جمعيه ديوان معين بال...
والله احنا عندنا دواوين مش ديوان، بديش اقول لك يمكن بيطلع من فوق السبعه دواوين، كل اختيار عنده ديوان تجتمع قرايبه عنده واللي من حرف ثاني يجتمع عنده.
انا ما قصدت زي مضافه يعني،
لا
قصدت انه عن جمعيه مسجله.
مضافات كثيره موجوده خاصه للاجتماعات ولناس غريبين يجوا على العائلات او كذا، في مضافات خاصه.
لا، المقصود جمعيات من نوع زي كيف مثلا جمعيه اهالي؟
لا لا، ما في جمعيات.
طب بس السؤال، بس ابو جهاد كونك يعني موظف في الوكاله، يعني الدوافع عند موظفين الوكاله هل خاصه في بدايه يعني العمل كان دافع فقط يعني من اجل الراتب والمعيشه، ولا كان في دوافع اخرى مثلا في احساس وشعور تجاه المواطنين؟
اللي بدي اقول لك شغله واحده، والله في مكان يمر على الانسان اشياء لما تشوف ناس فقيرين ما عندهم شيء ولا شيء تحزن عليهم، يعني الصراحه بدي اقول لك ولكن الدافع بدك تكون كل انسان بقى في وقته على اساس تدور على معيشته. اما انك تشعر ما الناس تشعر في شعور فيها. يعني بديش اقول لك في بعض العائلات بقينا احنا نخصهم. ليش؟ لانه بقيت في جدهم لا شيء يفكر عندهم مش شيء. يعني ولا شيء عندهم.
طب اكيد كان لك علاقات مع مدرسين في وكالة البول. لما كان معلم الاطفال كنت تشعر مثلا المدرس عنده بالفعل كمان دوافع اخرى وطنيه.
مدرسين في وقتها بدي اقول لك مدرسين احسن من مدرسين اليوم.
بدايه ما اشتغلوا في الوكاله.
نعم. يعني انا بدي اقول لك اولادي درسوا في الوكاله.
نعم.
يعني بديش اقول لك انه اولادي اللي درسوا في الوكاله ما كنت اجيب له واحد في المدرسه. يعني ما اقل واحد جاب 88.
نعم.
في التوجيه هذا.
نعم.
يعني بدي اقول لك حتى الطلاب اللي المعلمين بقوا رجعوا الطلاب.
طب كنت تشعر مثلا بعض الموظفين زملائك يعني بيمتازوا مثلا بالامانه وحسهم تجاه الناس؟
والله انا بدي اقول لك كما مسؤول مدير تربيه اسمه وليد زيدان من يافا.
نعم.
هذا مسؤول عن قسم التربيه الموجود في منطقه تربيت. بدي اقول لك هذا بديش اقول لك يعني يضرب في مثل في الامانه والاخلاص.
نعم.
وبقى يحافظ على الناس وعد مساعدة الناس.
طيب ابو جهاد حضرتك بتعرف انه في العام 48 اصدرت الجمعية العمومية للامم المتحدة القرار الشهير قرار 194 بتحدث عن حق الفلسطيني بالعودة والتعويض، العودة زائد التعويض. شو رايك بهذا القرار؟
والله اقول لك شغلة واحدة، انا لما ارجع من بلدي فيش انسان يعني بيقدر يعوض عن بلده ارضه ووطنه اللي خلق فيها. يعني انا لما بدي ارجع لبلدي برجع بس برجع في كرامي، ما برجع في ذلي.
شو المقصود؟
يعني مثلا افوت على اليهود هناك يعطيني يعني بديش اقول لك يعمل لي معامله الذل.
نعم.
يعني شو هالمعامله اللي انا بدي اسكن تحت ذل؟
اللي افهمه من كلامك انه انت عندك الاستعداد للعوده.
الاستعداد ارجع بكرامي.
بضمانات كرامتك
كرامتي في بلدي وبارضي بوطني.
نعم.
فيش انسان بيقدر ينسى وطنه.
نعم.
يعني بديش اقول لك من لا وطن له لا عرض له. انت بدي اقول لك لما انا ما ليش وطن. شوفي هسه انا مواطن هون الى ارض ما ليش ارض. انت اذا بدك ارض تروح تشتري.
طيب
رغم انه هون الاردن عامله الناس يعني احسن معامله للفلسطينيين.
طيب هلا بالنسبه للعوده لو اتيحت لك العوده ترجع؟
لا هون برجع.
حتى لو كان ما زال اليهود
شرط انه اليهود ما يتدخلوش فينا بكرامه كنت
ما
انا ارجع لوطن الكرامه، اما تحت الذل والاهانه ما في. هاي انا بدي اقول لك يعني بصراحه صبنا لما تلاقي انه الناس ساكنين في جنين في وطن مضبوط ولا لا؟ لما تفوت اليهود تفتش وتضرب وتقتل وتقيم وتحط هاي كرامه شو معنى هذا؟ هذا اكبر اذلال، واحنا قاعدين نشوف بعض الكره، يوم بكون كسر فلان، يوم هذا مطار فلان، يوم يعني مثل ما تقول انت عندك دجاج وبدك تنفع دجاجي، اللي بدك اياها بتلقيها وبتقيمها، واللي بدك اياها بتخليها، فالناس يعني لما تحت ذل الجيش الاسرائيلي بالمعاملات اللي قايمه فيها، مع الفلسطينيين موجودين هسه لحد الان، شو بتشوف انت الفلسطينيين؟ في بعض الكره والمناطق اللي مستحله.
نعم. استاذ ابو جهاد أنا وزميلي ركان محمود نشكرك جزيل الشكر على حسن استقبالك وسعة صدرك على المقابلة الطويلة والله يبارك فيك.